بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات والمستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. مر معنا سابقا أن كل مخلوق ميت وأن الإنسان سيحاسب في قبره وسيبعث بعد نفخ الصور في موقف يليق بعمله في دار الدنيا، وأن أعماله تتجسم ليراها حاضرة تشهد بما قدم وأخر، كل ذلك في الحضرة الإلهية المقدسة. ومر معنا أيضا أنه في خضم تلك الأهوال تمتد يد الرحمة لتنتشل الإنسان المؤمن منقذة إياه من تبعات تقصيراته وذنوبه. وما نزال الآن في السياق نفسه نتعرف إلى ما أورده القرآن الكريم والروايات المعتبرة السند حول منازل الآخرة ومواقفها. وبداية يسعدني الترحيب بكم صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركة.
أهلا
بكم صاحب الفضيلة. بعد الحساب على العقائد وعلى الأعمال وبعد نشر الأعمال ووزنها بميزان العدل الإلهي، ماذا ينتظر الإنسان قبل حلول المصير النهائي إما إلى الجنة وإما إلى النار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في خضم الحساب يوم القيامة بحسب التصوير الذي قدمه القرآن الكريم والروايات الواردة عن المعصومين سلام الله تعالى عليهم، قبل المصير الأبدي قد طرح القرآن الكريم منقذا ومبعث من رحمة الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الشفاعة. فطرح القرآن الكريم بأنه ينال بعض الناس شفاعة تعبر عن الرحمة الإلهية لتنقذهم من دقة الحساب الذي يؤدي بهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. فتعتبر الشفاعة هي تجل لرحمة الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف.
نعم، بأي معنى هذه الشفاعة يعني؟
الشفاعة إذا ندرسها من الناحية اللغوية وبحسب ما ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم، معنى الشفاعة مأخوذة من الشفع. نحن نقرأ في سورة الفجر والشفع والوتر. الوتر يعني الواحد، بينما الشفع تعني الزوجية، الزوج. فالشفاعة حينما تؤخذ من الشفع معنى ذلك أن الإنسان يكون عنده أعمالا، يكون عنده أعمال، ولكن هذه الأعمال لا تجعله مهيئا بنفسها للدخول إلى الجنة وللخلاص من جهنم ومن العذاب الإلهي. فيأتي إلى هذه الأعمال ضميمة، هذه الضميمة هي التي يعبر عنها بأنها محل الشفاعة. فحينما نقول أنه جاءت الشفاعة للإنسان، يعني جاءته ضميمة إلى ما عنده من أعمال. فأصل معناها اللغوي والقرآني هو هذا، هو أن ينضم إلى أعمال الإنسان بعد وجانب فيه تتجلى الرحمة الإلهية لتنقذه من العذاب وتؤدي به إلى رحمة الله وجنة الله الواسعة.
نعم، طبيعي في مثل هذه الحالات وهكذا اعتقاد بمضمون الشفاعة ينبغي أن يستند بالدرجة الأولى إلى القرآن الكريم وإلى الروايات المعتبرة، فكيف تستفيدون هذا المعنى الذي تفضلتم به من خلال الآيات الكريمة؟
بالقرآن الكريم ملاحظ بالشفاعة وفي غيرها من المفاهيم التي أوردها القرآن الكريم في نمط الله سبحانه وتعالى بيستخدمه، هو أن يربط التأثير فيه بشكل مستقل. لأنه في مشكلة عند بعض الناس،
يعني في الله عز وجل،
في الله بشكل مستقل. في مشكلة عند بعض الناس أنهم قد يعتقدون أن غير الله يؤثر. هذا أنه يعتقدون بأن غير الله يؤثر يؤدي إلى نوع من الشرك بالحقيقة. الله سبحانه وتعالى ما منلاحظ أنه في عدة آيات وفي عدة موارد حينما يتحدث عن بعض المفاهيم التي تؤدي إلى نوع من الشرك بيستعمل تعابير حصرية أنه هذا غير موجود إلا عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعطي بأنه نعم هذا موجود عند غير الله، الله أعطاه لغيره. يعني من باب المثال قبل ما أدخل بالشفاعة حتى أعطيها نموذج، ثم بعد ذلك أدخل موضوع الشفاعة بشكل
لا يعلم الغيب إلا الله،
مثل الغيب. أحسنت، مثل الغيب. منلاحظ أن القرآن الكريم بيقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هلا بيطلع واحد بالآية أنه لا يعلمها إلا هو، يعني العالم بالغيب هو الله سبحانه وتعالى فقط. هلا المشكلة أنه ببعض الناس أنه لما ينظروا للقرآن الكريم بيطلعوا بهاي الآية بيقولوا أصلا لا أحد يعلم الغيب، بينما حينما ننظر إلى بعض الآيات الأخرى نلاحظ أنه تثبت أو تثبت علم الغير لغير الله سبحانه وتعالى، علم الغيب لغير الله سبحانه وتعالى. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يعني من ارتضى من رسول يظهر، يعني الله
يظهر عليه من
غيبه، يظهر عليه علم الغيب. طيب ليش القرآن الكريم استعمل هالنمطين؟ استعمل هالنمطين لأنه طبيعة علم الغيب، إذا إنسان علم بالغيب قد بعض الناس يعتقد بأنه هذا فيه شائبة الألوهية ويؤدي ذلك إلى شرك بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى منلاحظ أنه صار في دقة بالقرآن الكريم بالطرح أنه مثلا لو كنت أعلم
الغيب
الغيب لاستكثرت من الغيب، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت
من الخير.
خير منلاحظ أنه هنا حتى النبي صلى الله عليه وآله اللي هو أعلى من ارتضى من الرسول، يعني أعلى مقام بالارتضاء. وإذا كان من ارتضى من الرسول يطلع الله سبحانه وتعالى غيبه عليه، فقطعا النبي صلى الله عليه وآله يطلع غيبه عليه. مع أنه النبي ماذا يقول؟ أنه لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ليه التعبير؟ هذه التعبير حتى الله سبحانه وتعالى يعلمنا هذه العقيدة الأساسية أن النبي بنفسه من ذاته لا يعلم الغيب، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلعه على الغيب. يعني الإنسان بنفسه ما عنده أي قدرة، ما عنده أي سببية وتأثير استقلالي، وإنما التأثير الاستقلالي هو من الله سبحانه وتعالى فقط. لذلك ملاحظ حتى التعبير القرآنية لو كنت أنا أعلم أنا الغيب لاستكثرت أنا، مع أنه بعد الآية الأخرى بتقول فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. الله هو الذي يظهر الغيب، يعني التعبير القرآنية بأن هذا من الله،
يعني إضافة إلى أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بنفسه قد أخبر بكثير من الروايات عما سيأتي في آخر الزمان وغير ذلك. يعني
فلذلك مثلا فينا نقول نحن النبي بنفسه لا يعلم الغيب،
صحيح.
الله يعلمه بالغيب. المعنى صحيح، التعبير الثاني صحيح، الأول في قد يحمل جنب.
إذن المطلوب الجمع بين هذا، يعني
فنمط القرآن، نمط القرآن الكريم بالموارد التي قد يشعر الإنسان فيها بنوع من الألوهية للإنسان في تشديد، خاصة على مستوى عقول كثير من الناس الذين يتعلقون بالمادة وبالإنسان ويجعلون أصالة الإنسان. الله سبحانه وتعالى استعمل في القرآن الكريم هذين النمطين. هلا بالشفاعة، نجي للشفاعة. الشفاعة إذا ما نقرأها مثلا بالقرآن الكريم واضح إنه في شفاعة. يعني مثلا القرآن الكريم يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
في آية الكرسي
اللي بضلنا نقرأها نحن. طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟
إذا يعني هناك
في ناس بيشفعوا عنده بس بإذنه،
صح.
طيب أي قرآنية ثانية ما من شفيع إلا من بعد إذنه، نفس الشيء. أي ثالثة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني يشفعون لمن ارتضى. طيب ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. طيب يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له
قولا.
طيب
كلها تثبت الشفاعة،
هاي الآيات كلها تثبت الشفاعة، واضح أنه في شفاعة، أنه لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعني تنفع الشفاعة حين أذن في هذا المورد. طيب مع وضوح هذه الآيات في أنه الشفاعة واضحة وأنها ستقع يوم القيامة، منلاحظ في نوع ثاني من الآيات، هاي الآيات اللي كنت عم تعبر عنها، وفي آيات بتنفي الشفاعة،
يعني تشعر
بتنفي التأثير الاستقلالي للشفيع، بدها تنفي التأثير الاستقلالي للشفيع. فبيقول القرآن الكريم مثلا: يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. طيب هاي الآيات اللي بتقول إنه فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، طيب هاي الآيات عم تتحدث أنه لا يوجد شفاعة. أي شفاعة لا توجد؟ لا توجد الشفاعة للإنسان يعتقد من خلالها أن الإنسان يؤثر من دون الله، أن الإنسان يؤثر من دون الله. لذلك إذا منقارن هاي الآيات بالآيات اللي قريتها قبل شوي، في تشديد هناك: إلا بإذنه، إلا من بعد إذنه، إلا لمن ارتضى، إلا من أذن له الرحمن، يعني كلها مصبة أن تنفي التأثير الإنساني المستقل عن الإرادة الإلهية. خاصة أنه في بعض الناس بمسألة الشفاعة، بعد ما وضحنا معناها بشكل عام، بعض الناس في مشكلة دخلت بالعقيدة حتى ببعض الفرق الإسلامية، أنهم بيقيسوا عالم الآخرة لعالم الدنيا، فبيتصوروا أنه ما يجري هناك هو مثيل لما يجري هنا. فقد يتخيل الإنسان أنه إذا عنده مثلا واسطة بالدنيا، فإذا بالآخرة قد يكون في محل الوساطة، وهي الوساطة وساطة
كما أنها باطلة في الدنيا،
أنه تكون باطلة بالدنيا. بتصور نفس المعنى الوساطة الباطلة بالدنيا، هناك في نوع من الوساطة. هاي المسألة كانوا مبتلين فيها الشعوب ما قبل الإسلام. منلاحظ بعلم الآثار بيذكروا أنه لقوا مثلا جثث كانوا يدفنوها، مثلا كانوا يحطوا مع زينة ذهب إلى ما هنالك، كانوا يحطوا مع سلاح، إنه هناك في مواجهة فبدوا سلاح حتى يواجه الواقع اللي قادم إليه. كان مرات يحطوا معه امرأة، إنه حتى إنه هناك بيحتاج لامرأة. كان يحطوا معه أشياء عم بيقيسوا هن إنه هذا العالم،
أو أنها كانت تدفن معه حيا والله العالم،
إنه هناك العالم شبيه بهذا العالم. طيب هذا لما يقيس هذاك العالم بالزخرف وبالسلاح وما إلى ما هنالك، هذا عم بيقيس أنه هذاك العالم مثل هذا العالم. فهذا الطبيعي أنه تفكيره يؤدي طيب أنه هناك إن شاء الله بصير في توسطات، ولو كان توسطات باطلة مثل هذه الدنيا، وبصير في شفاعة. هذه الشفاعة هي التي تعرض إليها القرآن الكريم بالنفي: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. طبعا لا يقبل شفاعة بمعنى أنه هذا يؤثر بشكل مستقل عن الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يقبل هو الشفاعة من الله بعد إذن الله، شفاعة من رضي له الرحمن قولا. وهكذا نلاحظ أن القرآن الكريم استعمل نفس النمط الذي تعرضت له في مسألة الغيب، استعمل هذا النمط في مسألة الشفاعة.
نعم، إن شاء الله تعالى نكمل توضيح ما ورد من كلامكم صاحب الفضيلة حول الشفاعة بعد هذا الفاصل. فهم من كلامكم قبل الفاصل صاحب الفضيلة بأن بعض الناس يفهمون الشفاعة بشكل خاطئ، فأما الشفاعة في الآخرة فهي بالتأكيد تنسجم مع العدل الإلهي ومع الرحمة الإلهية. فما هو الفرق إذا أردنا أن نضع ضوابط للشفاعة الصحيحة بعيدا عن الشفاعة الباطلة؟
بحسب ما يفهم من القرآن الكريم بأن هناك نوعين من الشفاعة: في الشفاعة المرفوضة التي رفضها الله سبحانه وتعالى كما تقدم، في الشفاعة التي يأذن الله سبحانه وتعالى بها. أما الشفاعة الباطلة فتكون بشكل أساسي في موردين: المورد الأول أن يعتقد الإنسان أن الشفيع يؤثر على الله سبحانه وتعالى، إما عاطفيا وإما خوفا أو إلى ما هنالك كما يحصل في هذه الدنيا. قلت أنه هني هو الجماعة بيربطوا عالم الآخرة بعالم الدنيا. هل عادة إذا دخل الشفيع بالدنيا، الشفيع اللي بينجح بالوساطة شو مميزاته؟ مميزاته مثلا انه ذاك الحاكم يتأثر عاطفيا به، يكون احد اقربائه مثلا بحبه، لانه بحبه صحيح. بيقبل
ما بيقدر يخالف له طلب،
ما بيقدر يخالف له طلب، فبيتأثر فيه عاطفيا. او انه يخاف منه، افترضنا يتوسط عند واحد اعلى منه مقاما فيخاف حينئذ يشفع. هذا في الدنيا. هذا النمط منلاحظ انه كان موجود في الجاهلية، يعني كان اهل الجاهلية يعتقدون بان الاصنام تؤثر على الله سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم يشهد بهذا. يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب كيف شفعاؤنا عند الله؟ قل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، يعني هم يقربون إلى الله زلفة، يعني لهم تأثير على الله سبحانه وتعالى حتى يقربوا العابد لها لهذه الأصنام إلى الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من الشفاعة هو الذي حاربه القرآن الكريم وقال عنه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أنه لا ولاية ولا شفاعة من دون الله سبحانه وتعالى.
ولكن بالله
هذه المحاربة تثبت أنه كان يفصله، كان يقولوا هؤلاء شفعاؤنا يعني من دون الله، يعني هؤلاء شفعاؤنا عند الله بس من دون الله، لأن القرآن بيقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا بالنسبة لي الأمر الأول المرفوض في الشفاعة الذي حاربه القرآن الكريم. الأمر الثاني هو أن يعتقد الإنسان بأن الشفيع مستقل، بأن الشفيع مستقل كما ذكرت قبل قليل، أنه له استقلالية.
العامية فتح حسابه
أنه إيه يعني فتح حسابه الوساطة بشكل أنه الله سبحانه وتعالى ما له خصة. في يوم القيامة يجي هذا الشفيع من دون الله سبحانه وتعالى، أنت فلان، أنت عاصي مذنب والعياذ بالله كافر مثلا، بيغضب فوته على الجنة بدون الله سبحانه وتعالى. هذا النوع أيضا القرآن الكريم حاربه وبين بأن هذه الشفاعة هي شفاعة باطلة. القرآن الكريم يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ربط كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. وهكذا هذان، يعني هذان الموردان يمثلان ضابطتين للشفاعة الباطلة. طيب إذا الشفاعة الباطلة فإذن هي أن يعتقد الإنسان بتأثير الشفيع على الله سبحانه وتعالى، وثانيا أن يعتقد بالاستقلالية أو يعتقد بالاستقلالية. الشفاعة الصحيحة والحقة هي الشفاعة التي تكون ضمن الإذن الإلهي، لها مواصفات من حيث الذي يشفع ومن حيث المشفوع له كما سيتبين بعد ذلك
إن شاء الله تعالى. طبعا هذا المعنى الذي تفضلتم بذكره للشفاعة يعني ينفي هذا الإشكال، ولكن قد تقع إشكالات أخرى في مورد أنه يعني حتى لو كان الأمر بإذن الله تعالى، ولكن على ضوء العدل الإلهي يعني كيف الله سبحانه وتعالى يأذن لأناس بأن يشفعوا لبعض المذنبين في الوقت الذين لا تنال هذه الشفاعة أناس آخرين ينتسبون إليهم مثلا على مستوى المذهب معروفة هذه
إنه بشكل عام، بس أنه قلت في جواب عام بيوضح الصورة أنه الشفاعة مأخوذة من الشفع. هذا المعنى كتير مهم بالإجابة. الشفع يعني
ضم
ما يحقق الزوجية، يعني في شيء بيحقق الزوجية، يعني في فرد بيحقق الزوجية. الشفاعة تكون بإيصال هذا الفرد وتحقيق الزوجية بهذا الفرد، معناته بده يكون في فرد قبل. فالإنسان بده يكون عنده شيء، بده يكون عنده شيء، هذا الشيء الذي عنده
يعني
هو بنفسه لا يوصله إلى الجنة، فيأتي إضافة، تأتي إضافة. الشفاعة لا تكون بمعنى أنها تؤثر وحدها، مش هيك مطروحة بالقرآن الكريم، وإنما بمعنى أنها تتمم التأثير. فلذلك لماذا هذا يشفع له وهذا لا يشفع له؟ هذا الذي لا يشفع له أصلا ما بيكون عنده شيء، ما بيكون عنده الفرد حتى يأتي فرد آخر فتتحقق الزوجية، بينما الذي يشفع له لا، بيكون عنده شيء ثم يأتي فرد آخر بعنوان الشفاعة ليحقق له الزوجية، فبذلك ينال المضات الإلهية. وهذا ما يميز المشفوع لهم. هلأ ما هو هذا الشيء؟ هذه بدها بحث قرآني. ما احنا نفهم من الآيات القرآنية ما حصيلته أنه لابد أن يكون عند المشفوع له الجانب العقائدي متوفر. لابد أن يكون الجانب العقائدي متوفر عنده. الجانب العقائدي يشكل بشكل أساسي الفرد، الفرد الذي يضم إليه الفرد الآخر الذي هو الشفاعة. فإذا تحقق هذا الجانب العقائدي بشكل أساسي، حينئذ قد يأتي إليه الجانب الآخر أو الفرد الآخر ليضم إليه.
ولكن هكذا تصورون كأن المسألة تأتي الشفاعة عند من يمتلك الجانب العقائدي كبديل عن العمل.
الجانب العقائدي قلت أنا أنه سابقا أنه بالنسبة للجانب العقائدي، الجانب العقائدي جانب أساسي كما طرحه القرآن الكريم. يعني بعطي مثال، أنا بحكيها بشكل عام لتفصيل قد طرحه في القرآن الكريم. مثلا المشرك لا تناله الشفاعة. ليش لا تناله الشفاعة؟ أصلا الجانب العقائدي عنده غير موجود. الجانب العقائدي فهو مفقود. بما أنه مفقود، القرآن الكريم بنص أنه هذا مغفرة ما بتطاله. ليش ما بتطاله؟ طب يقول قد يكون هذا المشرك عنده أعمال صالحة جدا في أعلى حالات الصلاح، بس شو فقد؟ فقد جانب عقائدي. جانب عقائدي أساسي تقل الأرضية. لأنه الشفاعة كما ورد، الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، يعني هو الأصحاب الذنوب. أهم شيء بده يتوفر فيهم حتى ينالوا الشفاعة بحسب منطق القرآن الكريم هو عبارة عن الجانب العقائدي.
هو في كل الحالات نحن من يشفع لهم إن شاء الله تعالى سنترك هذا الحديث إلى الحلقة القادمة. ولكن قبل أن نختم هذه الحلقة، هناك أشكال يرد صاحب الفضيلة، وهو أنه يعني ما دام هناك شفاعة يوم القيامة، هذا الأمر قد يجرئ بعض الناس على ارتكاب المعاصي باعتبار أنه ستأتي الشفاعة يوما ما، وهم معتقدون بالاعتقاد الحق وبذلك سيشفع لهم. ما ردكم؟
هناك جوابان على هذه الإشكالية. الجواب الأول أنها ترد في الآيات الدالة على شمول الرحمة الإلهية، مثل قوله سبحانه وتعالى إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يجي واحد بيقرأ هاي الآية أنه إن الله لا يغفر أن يشرك به، أما ما دون الشرك فيغفر. وهذه الآية بحسب إطلاقها هي في غير مورد التوبة. بيجي واحد بيقول إذا كان المسألة هكذا فإذا لأقدم نحو اقتراف السيئات والمعاصي. طبعا هذا المنطق خطأ، بس عمول أنه الإشكال الذي يأتي على الشفاعة يأتي على شمول الرحمة الإلهية والربانية. هنا يأتي الجواب الذي يصلح مباشرة على الشفاعة، وأيضا منه يستطيع الإنسان أن يرد أيضا على الإشكال الآتي على الرحمة الإلهية. الجواب الأساسي هو أن الوعد بالشفاعة يؤدي إلى تجرؤ الإنسان وإقدامه لارتكاب المعاصي إذا تحقق فيه أمران. الأمر الأول إذا كان يوجد تعيين للمذنب أو الذنب الذي تقع فيه الشفاعة بشكل واضح من غير تعليق. الأمر الثاني الذي لابد أن يتحقق حتى تؤدي الشفاعة إلى التجري هو أن تكون الشفاعة مؤثرة في جميع أنواع العقاب وفي جميع أوقات العقاب. يعني بعبر العلامة سيد محمد حسين الطباطبائي بأن تكون الشفاعة تقلع العقاب قلعا، حيث أصلا لا يوجد عقاب لا في البرزخ ولا في يوم القيامة ولا في جهنم.
لا حكم عليه يعني.
أنه لا حكم عليه أصلا يعني. طيب إذا كان في تعيين للمذنب أو الذنب وأن الشفاعة تكون عامة ومؤثرة في جميع أنواع العقاب وفي جميع أوقاته، هذا بيؤدي للتجري. يعني مثلا إذا قيل مثلا أنه الطائفة الفلانية لا يعاقبون أصلا وأبدا
مهما فعلوا،
مهما فعلوا لا يعاقبون. هون عيننا أنه هؤلاء إذا أذنبوا عيناهم أصلا لا يعاقبون من حين الموت وصاعدا في جميع الأوقات.
كأن نقول مثلا السادة
طبعا السادة أصلا لا يعاقبون مثلا بجميع أنواع العقاب في جميع الأوقات أصلا هذا يدعو للتجري بشكل طبيعي.
صحيح.
ولكن الشفاعة الواردة التي طرحها القرآن الكريم لم تكن كذلك، وإنما كانت ضمن عناوين. الإنسان قد لا يحرز أن هذا العنوان قد تحقق به حتى ينال الشفاعة، وهذا ما سنلاحظه عند الحديث حول من يشفع لهم. يعني مثلا أقرب المثال أنه القرآن الكريم لما يتحدث عن أصحاب الكبائر وأصحاب الصغائر، يقول القرآن الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب هون إذا اجتنبتم الكبائر من كفر عنكم الصغائر السيئات، باقي السيئات. طيب بيجي واحد بيقول أنه
لكن برتكب صغائر،
هاي يعني هاي الآية تدعو إلى ارتكاب الصغائر، يعني بيصير في دعوة إلى ارتكاب الصغائر. لا، المسألة إن تجتنب في شرط، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. إذا إنسان اجتنب الكبائر والإصرار على الصغائر من الكبائر، يعني في شرط بده يتحقق. إذا تحقق هذا الشرط يأتي حينئذ الجواب بأنه نكفر عنكم سيئاتكم. لذلك مثلا بمورد التوبة يصح أن يقال أنه الله سبحانه وتعالى يقول: إن أتيتموني يوم القيامة بإيمان سليم قبلت فيكم الشفاعة، شفاعة الشافعين. بس الحكي أنه شو؟ أن يأتي الإنسان يوم القيامة بقلب سليم، أن يحافظ على إيمانه وأن لا تضر هذه المعاصي التي يقترفها بهذا الإيمان. إذا تحقق مثلا هذا الشرط حينئذ تأتي إليه شفاعة الشافعين، ولكن كل الكلام في تحقق هذا الشرط.
نعم، وهذا الشرط دونه ما دونه من مجاهدات ومن حرص على طاعة الله عز وجل بقدر الإمكان. في ختام هذا اللقاء أشكركم شكرا جزيلا صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، كما أشكر المستمعين الأعزاء على متابعتهم لنا. إن شاء الله تعالى نكمل بحث الشفاعة في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب التمنيات، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.